بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قرة عيون الموحدين العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين جنده وأولياءه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر. وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه، ونهانا أن نخافهم. قال: والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم، فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان.
يكون المعنى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياء، وليس أن الإخافة من الشيطان تكون لأوليائه هو، إنما تكون لكم من أولياء الشيطان. والمعنى: يخوفكم أولياءه، يخوفكم أولياءه، فتخافون أولياء الشيطان، ويوقع الشيطان في قلوبكم الخوف، فاحذروا من ذلك، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لأنه إذا خوفكم الشيطان أولياءه لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن منكر ولم تجاهدوا في الله عز وجل حق جهاده. نعم.
فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم.
نعم. إذن هذا على حسب الإيمان الذي في القلب، فإذا قوي الإيمان في القلب لم يلتفت ولي الله إلى عدو الله، وأما إذا ضعف الإيمان في القلب التفت القلب إلى قوة هذا العدو واحتل من قلبه محلا ما. نعم.
فدلت هذه الآية على أن إخلاص الخوف من كمال شروط الإيمان وسبب
من شروط كمال الإيمان. نعم. في النسخة عندنا من شروط كمال، هي في نسخة من كمال شروط. نعم.
وسبب نزول هذه الآية مذكور في التفاسير والسير.
نعم. يبقى نقول: ما سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ نقول: سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن الخوف عبادة لله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة التي لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يخلص العبد فيها ولا يخاف غير الله فيما لا يخاف فيه إلا الله سبحانه وتعالى، ففيه إخلاص الخوف لله. هذا الباب في إخلاص الخوف لله عز وجل، وإخلاص الخوف لله من كمال التوحيد. والخوف لغير الله منه ما ينافي أصل التوحيد، ومنه ما ينافي كماله الواجب. فإذا خفت من غير الله فيما لا يخاف فيه إلا الله، كان هذا منافاة لماذا؟ لأصل التوحيد. وأما إذا خفت الخوف المحرم الذي يفضي إلى وقوع في محرم أو ترك واجب أو غير ذلك، فهذا يتنافى مع كمال الإيمان الواجب. لكن إذا خفت خوف عبادة، خوف سر، خفت من أولياء الشيطان، وخفت من الأموات أن يضروك بشيء، فهذا من الخوف الذي يتنافى مع أصل التوحيد. فمن خاف من البدوي أو خاف من الدسوقي أن يناله أو ينال أولاده بشيء، هذا يخرج من ملة الإسلام، لأن هذا خوف يختص بالله سبحانه وتعالى. أما أن تخاف مثلا من أحد أن يلحق بك شيئا ما، أو أن يطردك من العمل فوقعت في ترك واجب أو فعل محرم، مثلا كنت تعمل عند واحد وخفت أن يطردك من العمل فتعاملت بالربا معه ووافقته على محرم وغير ذلك، فهذا يتنافى مع كمال الإيمان الواجب، فيكون من الخوف المحرم. فهناك خوف الشرك وهناك الخوف المحرم، وهناك الخوف الطبيعي. هذا الخوف الطبيعي لا لوم عليك فيه، كان يخاف الإنسان من سبع أو يخاف الإنسان من ظالم، فهذا خوف طبيعي لا إشكال في ذلك إن شاء الله. قال تعالى: فخرج منها خائفا يترقب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. قال الشارح رحمه الله: قوله وقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله، الآية، أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه.
هذا إذا ذكر الإيمان تضمن أركانه كلها، تضمن قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ولهذا قال، أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لم يكتفي بالقول فقط آمنت، وإنما أضاف إلى ذلك العمل، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. أقام الصلاة وآتى الزكاة إشارة إلى عمل الجوارح، ولم يخش إلا الله إشارة إلى أعمال القلوب. وإذا ذكر الإيمان والعمل الصالح، آمنوا وعملوا الصالحات، فللعلماء في ذلك تفسيران. منهم من يقول الإيمان هنا عطف عليه العمل الصالح من باب عطف الخاص على العام، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا فقالوا بألسنتهم وقلوبهم وعملوا بجوارحهم وعملوا بقلوبهم. طيب، وأضاف العمل، عطف العمل عليه من باب عطف الخاص على العام، وهذا موجود في نصوص القرآن كثيرا أن يعطف الخاص على العام، هذا تفسير. والتفسير الثاني أن عطف الإيمان على العمل الصالح على الإيمان، يكون الإيمان المراد به ما في القلب، والعمل المراد به ما في الجارحة، فيكون هذا للاعتقاد وهذا للعمل وعمل الصالحات. وعلى التفسيرين فلا يقال بأن العمل بخلاف الإيمان وأنه خارج عن ماهية الإيمان كما تقوله المرجئة، فإنهم يستدلون بمثل هذه النصوص على أن العمل خارج عن ماهية الإيمان فهو غير الإيمان. ولهذا قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات، وقالوا: والعطف يقتضي المغايرة، فيكون العمل الصالح بخلاف الإيمان، هو خارج عن الإيمان. فنرد عليهم بأن هذا إما من عطف الخاص على العام، وإما من تفسير الإيمان بالاعتقاد والعمل الصالح بالعمل، فتكون الآية جامعة بين الإيمان بركنيه الباطن والظاهر، وليس أنه خارج عن ماهية الإيمان. نعم.
فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة.
نعم.
قوله: ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد
الأعمال الصالحة داخلة في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. كل هذا داخل في مسمى الإيمان. نعم.
قال ابن عطية: يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة، ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قلت: لأن النفع والضر إنما يكون بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: والخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله.
نعم، هذا الخوف عبودية القلب لا يصلح إلا لله، وهذا معنى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولم يخشى إلا الله، ولم يخشى إلا الله، الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله. نعم، كالذل،
كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. قوله: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال
الشاهد في الآية: ولم يخشى إلا الله، فدل هذا على أن الخوف عبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، إخلاص الخوف لله. نعم.
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أولئك هم المهتدون، وكل عسى في القرآن فهي واجبة.
نعم، يعني فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، معناها أولئك هم المهتدون، فكل عسى في القرآن فهي واجبة، فهي واجبة يعني متحققة، أولئك هم المهتدون، واجبة يعني متحققة، وليس أنها للترجي. عسى أولئك يكونوا مهتدين وقد لا يكونون من المهتدين، لا، ليس كذلك، إنما معنى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني أولئك هم المهتدون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن القيم: الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما ألا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه، والفتنة والابتلاء والاختبار، ومن لم
والفتنة الابتلاء والاختبار
والفتنة الابتلاء والاختبار، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة، له العاقبة الدنيا والآخرة.
في الدنيا والنسخة، يعني فيش نسخة زي دي، ليه ما صورتوش من دي أصلا؟ نعم.
والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم،
ثم يصير له الألم الدائم. نعم.
والإنسان لابد أن يعيش مع الناس، والناس لهم تصورات.
إذن إذا أرسل الله عز وجل الرسل إلى الناس، فإن الناس بين أمرين: بين من يقول آمنا، وهذا لابد أن يفتن وأن يبتلى ويختبر ويمتحن في إيمان هذا، كما قال سبحانه: ألف لام ميم، حسب الناس أي تركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وإما أن لا يؤمنوا، وهؤلاء أيضا لا يعجزون الله عز وجل ولا يفوتون الله سبحانه وتعالى، ويحصل لهم من الألم ما يحصل، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه: العاقبة للمتقين. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير له الألم الدائم، وهو الخلود في النار. ثم هذا الألم الذي يحصل للمؤمن هذا ألم بدني، ما يؤثر عليه مع وجود اللذة في القلب نتيجة الإيمان. ولهذا كان أهل الإيمان ينطقون قائلين: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدنا عليها بالسيوف. فما من نفس إلا ويحصل لها ألم، كما قال سبحانه: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. يعني بعض الناس يظن أن الإيمان وأن العمل الصالح هو الذي ضيق عليك حياتك، وهو الذي سبب لك كذا وكذا وكذا إلى آخره. انظر إلى دنيا الناس، من الذي ينجو من الألم ومن الابتلاء ومن الإذاء؟ من هو؟ لو افترضنا أنك تركت الاستقامة وصرت عربيدة من العربي، تشرب المخدرات وتقيم علاقات مع النساء وتأخذ المال بغير حل بالرشاوة وغير ذلك، أريد كيف تكون حياتك؟ طيب لن يكون عندك ألم؟ ألم؟ ألم المرض وألم الوباء والبلاء الذي هو نتيجة المخدرات، كل يوم عند طبيب. ناهيك عن الصحبة، تكون مع شراب المخدرات إذا هذا يسب أباك ويسب أمك ويسب كذا، وربما أمسكت بتلابيب يوقع بينكم خلاف فربما شق بطنك بسكينه. من رفقتك؟ من رفقتك؟ أحد يقول لك جزاك الله خير، بارك الله فيك، أحسنت، هذا يقول لك هذا، تسمع هذا الكلام الطيب؟ تسمع هذا الكلام الطيب؟ ثم علاقات مع النساء فتفسد بيتك وزوجتك وأولادك وغير ذلك، وتفضح في الناس، فلان هذا على علاقة بكذا وفلان هذا عربيد، وسيرتك السيئة في الناس، من أنت صاحب مخدرات؟ ماذا يقول الناس عنك؟ ماذا سيقول الناس عنك؟ هذا شر، نعوذ بالله من شره. إنما الآخر صاحب المساجد، صاحب الطاعة، ماذا يقول عنه الناس؟ رجل طيب، ضعوا الأمانات عنده، هذا رجل طيب. إن تقدم ولدك لابنة هذا قال نعم اخترت، أحسنت الاختيار. فهل يا ترى أخواني، افترض حتى لا يأتيك الشيطان ويجعل سبب النكد والهم والفقر، إنما هو استقامته. طيب أرني الوجه الآخر، أرني الوجه الآخر، ماذا لو كنت عربيدا؟ ستحصل ماذا؟ ماذا ستحصل؟ قابل هؤلاء، هل هم في سعادة؟ أي سعادة؟ أي سعادة هذه؟ إنما قد تحصل اللذة لحظة، ولكن يعقبها ندم سنين. أما الإنسان مع الطاعة حتى ولو ابتلي فإن الاحتساب يحول هذا الألم نفسه إلى لذة. فهل يا ترى إذا مرضت أنت يا مستقيم، كمن يمرض إن لم يكن مستقيما، ضاقت عليه الدنيا ويخشى الموت ويخشى كذا، لكن ماذا أنت؟ كلما تألم، الحمد لله الحمد لله، أسأل الله أن يأجرني وألا يحرمني أجرا. وتستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا يصب منه. هذا بلسم، هذا أعظم العلاج، أعظم علاج. ولهذا تذهب بزيارة مريض مستقيم يصبرك هو، لا تصبره أنت، فماذا عسى أن يكون؟ فلما شلت يده قال الحمد لله، أعطاني الله رجلين أمشي غير ما يوجد. فإذا شلت أركانك الأربع قلت الحمد لله، عندي قلب ينبض ولسان يذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا توقف اللسان قلت الحمد لله، بقي لي قلب أعرف به ربي وأذكر به ربي سبحانه وتعالى. وهكذا سبحان الله إلى أن تخرج روحك من جسدك. لو ما بقي لك إلا القلب فأنت في نعمة عظيمة، وتستشعر هذه النعمة، تستشعر هذه النعمة. نعم.
والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم تصورات وإرادات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، إلى أن قال فالحزم.
انتبه، هذا كلام من ابن القيم، مهم، شرح مهم جدا، لأن الغم يدخل على صاحب الاستقامة، الشيطان يستغل هذا، أنت فقير ولدك يريد كذا وأنت ما تجد، فلان شوف عنده إيه، لأنه يعني لا يبالي بالمال، حرام حلال، لكن أنا يعني واقف، حرام حلال حرام حلال، حتى ضاق علي أمري وكذا. ولو تفلت كما تفلت هذا الرجل لعشت في سعادة، بدل من شقة كذا لا أستطيع أن أسكفها في الشتاء، آتي بشقة أفضل، أو أشتري بيتا. فلان اشترى من سنة، اشترى بيتا وجالس كيف وفاعل وفاعل. فمهم جدا يا إخواني أن الإنسان يتقن هذه المحكات، شئنا أم أبينا فلا بد لنا من فقه، لأن هذا الفقه يحل لك عقدا، لأنه الشيطان حريص أن يهجم عليك بالدنيا ليضيق عليك بها أمر آخرتك. أنت جالس دروس إيه وحفظ إيه يا رجل، شوف لك شغل ولا كذا، ألست مستقيما تصلي وتصوم يكفي يكفي، لأنه لا يريد الصلحاء ومن الدعاء. فمهم جدا إنسان يفهم طبيعة هذا الصراع الدنيوي، كما يفهم طبيعة الصراع بين الحق وبين الباطل. فيقول والناس لابد أن يعيش، الإنسان لابد أن يعيش مع الناس، لازم كنت مستقيما أو كنت معوجا. الناس لهم إرادات وتصورات، ما يتركون لك الأمر، أنت تريد كذا والناس يريدون كذا، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها. كل واحد يريد منك أن توافق على كذا. أنا عندي جاري هذا مثلا يؤيد بتاع الانتخابات فلان، وعندي الجار الثاني بيؤيد الانتخابات فلان، هذا واضع صورة على بابه على بيته، وهذا واضع صورة على بابه، هذا يريدك معه وهذا يريدك معه، ها؟ وأنت في واد آخر تقول لهذا لا تدخل في هذه العملية ودعك من هذا الأمر، وتقول لهذا دعك من هذا الأمر. فيطلبون منك أن توافقهم عليها، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. وحصل منهم هجران إن لم توافقهم في المرادات والإرادات والتصورات. طيب إن وافقتهم ها نجوت، انتبه، هذه بقى المسألة، هذا الفقه يا ماجد، انتبه. إن وافقت إن لم توافقهم في التصورات، يا شيخ تعال عندنا فرح، طيب فرح هذا في رقصات كيف آتي، أنت كذا ولم تحضر في فرحنا وأنت طيب، والثاني عنده مئتم أتى بالصرادقات والمقرئين هذا يريدك توافقه وهذا يريدك توافقه. طب إن لم توافقه، إن لم توافقه هجرك، نفر منك، عاداك. طيب السؤال بقى، طب إن وافقته، أنا سأوافقه حتى لا أعذب حتى لا أؤذى، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. طب تارة منهم ليه؟ لأن مراداتهم متعددة ومختلفة. فأنا إن وافقت جاري هذا هنتخب الرجل بتاعه، افترضنا عشان نعيش مثلا كما يقول بعض الناس، طبعا هذا ما ينبغي، لكن أقول يعني من باب التسليم. طيب أنا وافق هؤلاء وأنتخب رجلها، طب الثاني زعل مني، كيف أنت وافقت جاري هذا وتركتني؟ الناس إرادتهم متنوعة. طب أنا وافقتكم معا مثلا اليوم أنتم على رجل واحد، طيب غدا هناك إرادات أخرى تصورات أخرى. لا يمكن تستقيم للناس على طريقة، لأن طرقهم مختلفة، توافقهم اليوم ولا كذا. زي ما تقول أنا رجل واتي سلفي، فيا أخي الناس تقول يعني أنت مسكين الجماعات والطوائف وإخوان وتبليغ، دعوكم من هذا يا رجل، دعوكم من هذا حتى لا تختلفوا مع الناس، وأنتم خسرتم في الدعوة كثيرا، خصوصا مشايخ الثورات وفلان وعلان. طيب يا جماعة أنا سكت، مش هنتكلم في الجماعات، هنيجي نتكلم في التوحيد ونقول اعبدوا الله ما لكم من غيره، ودعوكم من دعوة الأموات وكذا. قامت علينا صوفية، ما رضي صوفية، طيب إذا لنا خصوم، لا يعني بلاش التوحيد وبلاش القضايا، خليك زي التبليغ كده مثلا، ها ابتسامات، وزع ابتسامات وخلاص، وزع ابتسامات فقط، كن حبيب الملايين. طيب يعني تبلغيون ما لهم أعداء؟ لا، فين أعداءهم؟ أعداءهم ملاحدة، وأعداءهم أصحاب الشهوات الذين لا يريدون صلاة أصلا. لابد، ما أحد يوجد ولا طبقة توجد على وجه الأرض ليس لها أعداء، كل واحد له أتباع وأعداء، ما في وجه، ما في طائفة على وجه الأرض، لا يمكن هتعاقل أن يقول في طائفة على وجه الأرض لا عداء لها، ما في على وجه الأرض طائفة لا عداء لها. إذا كان الأمر إذن بين من يعادي وبين من يوالي، إذن في النهاية إذا كان الأمر لابد من ذلك فاجعل ولاءك لله ورسوله والذين أمنوا واجعل عداءك بمن خالف ذلك، فتكون بذلك في بعية الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني الناس يعادونك اليوم انك تعادي مشايخ الثورات، طب لو انك مع مشايخ الثورات عادك من يعادي مشايخ الثورة، بس في النهاية خلاص خلي عداءك لله ولاءك لله سبحانه وتعالى. ما يمكن في هذه الدنيا تجد شيئا بلا ألم، ولهذا الفرق بين الدنيا والآخرة أن الدنيا ما تجد فيها لذة خالصة، إما أنها مسبوقة بألم وإما أنها متبوعة بألم. أما اللذة التي لا ألم قبلها ولا أثناءها ولا بعدها فهي الجنة، فاحرص عليها. نعم،
إلى أن قال: فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا.
نعم، هذا الحزم كل الحزم، ده الخلاصة. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قال بأم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. يجعل مرادك الأكبر رضا الله سبحانه وتعالى ولا تبالي. نعم،
فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم.
هذا كلام مهم في التربية يا إخواني، هذا كلام مهم جدا في التربية، بارك الله فيكم، خصوصا في هذه الأزمان المليئة بالفتن. مهم الإنسان جدا يقوي من قلبه ويقوي من فهمه ويقوي من بصيرته، فإن ضروب الفتن متنوعة ومتعددة وتجتالك يمينا وشمالا إن لم تلقى وتواجه الناس ودنيا الناس بالعلم والحزم ضعته. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه، امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوته، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعه. نعم،
ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في قرارة منه،
في فراره منه،
ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان.
ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. يقول ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، داخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس، وهي أذاهم ونيلهم يوم المكروه، وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم من خلفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فإن المؤمنين فروا من عذاب الله بمخالفة الناس وإن أذوهم، فهذا خاف من عذاب الناس كما خاف المؤمن من عذاب الله، وجعل فتنة الناس كعذاب الله، أي كما فر المؤمنون من عذاب الله فوافقوا مراد الله وإن كان على خلاف الناس وإن آذوهم الناس. هؤلاء خافوا عذاب الناس وخافوا مخالفة الناس فوافقوهم، وكان هذا من أعظم الخسران، أن تجعل فتنة الناس كعذاب الله. نعم،
فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا من ضعف من ضعف بصيرته.
لا لا يعني في طائفتين، فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. ولهذا حتى لما نالوا ما نالوا إخواني من القتل وكذا، ماذا كانوا يقولون؟ هذا يقول فزت ورب الكعبة والدم يسيل، فزت ورب الكعبة. والثاني يقول واه لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل، تمزق أشلاؤه وتقطع أطرافه ومع ذلك فرح المسرور. طيب وهذا الآخر بقى من ضعف بصيرته أو من ضعف بصيرته،
وهذا من ضعف بصيرته فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار.
الله أكبر. نعم.
وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد، وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق.
الله أكبر. الله أكبر. هذا كلام طيب يا أخوان، هذا كلام طيب، كلام طيب. فلا تبالي بغير الله ولا ترضي أحدا بسخط الله. أمامك الله الناس، ترضي الله ولو سخط الناس، أو ترضي الناس ولو سخط الله، أيهما أعظم في قلبك يا عبد الله الذي بيده قلوب الناس؟ هو الذي يخاف منه وهو الذي يلتمس رضاه. أما الناس ليسون شيئا، وإن وافقوك وسعدوا وفرحوا منك اليوم فسيختلفون معك غدا. غدا الإنسان يختلف مع زوجه التي على سريره، ويختلف مع ولده الذي يسعى من أجله يأتيه بالطعام بالشراب باللباس، ويختلف معه. لهذا لا تبالي بسخط الناس. إذا ما رضي الله عنك فوحد قصدك، توحيد القصد، واجمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى، وكن حيث أمرك الله ولا تبالي بسخط أحد. لا تبالي بسخط أحد، يسخط عليك يرضى عنك، لا تبالي. أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى، هذا أهم شيء. نعم.
قال الشارح رحمه
كل
الله،
كل هذا شرح لقول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا إيمان ضعيف، فوقف عند أحوال الناس وأمورهم ورضاهم وسخطهم وكذا. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. هذا إذا جاء النصر من الله قال إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، ولا أعلم أن الله الذين آمنوا ولا أعلم أن المنافقين. نعم.
قال الشارح رحمه الله قوله عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله. نعم. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وعله بمحمد ابن مروان السدي وقال ضعيف، وتمام الحديث وإنه بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الهم والحزن في الشك والسخط قوله.
نعم. لكن المعنى صحيح. نعم. والحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. نعم.
قوله إن من ضعف اليقين الضعف يضم ويحرك ضد القوة. قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. قوله أن ترضي الناس بسخط الله أي أن تؤثر رضاهم على ما يرضي الله، وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك، لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله، وترقب إليه بما يسخط ولا يسلم،
وتقرب إليه بما يسخط الله، ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله.
ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى. قوله وأن تحمدهم على رزق الله أي على ما وصل إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، والله تعالى هو الذي كتبه لك وسيره لك. فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا، ولا ينافي هذا الحديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قوله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك ساقه القدر إليك. فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء،
في الطبعة الأخرى ولعل الأصح، فلو قدر ساقه إليك بدلا من لساقه القدر إليك، لو قدر ساقه إليك. نعم.
فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب لم يسأل حاجته إلا من الله وحده، ولعل ما منع من ذلك يكون خيرا له، ويحسن الظن بالله سبحانه ولا يرغب إلا إليه ولا يخاف إلا من ذنبه. وقد قرر هذا المعنى في الحديث بقوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره.
نعم.
وقال شيخ الإسلام اليقين يتضمن القيام بأمر الله تعالى وما وعد الله به أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله بقدر الله وخلقه وتدبيره. فإذا أرضيتهم بسخط الله ولم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم،
لأنه تعلق قلبه بهم، فلهذا يطلق القيام فيهم بأمر الله، يخشى أن يأمر هذا أو ينهاه فينقطع رزقه ولا يأتيه العطاء الذي كان يأتيه من قبله. نعم.
وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وأما إذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا
لأن الله لو قدر هذا الشيء لجاءك، فعلى ما تذمهم لأنه ما جاءك رزق على أيديهم مثلا، لو كان الله قدره لجاءك. نعم. وعلى ما تمدحهم وتعلق قلبك بهم إذا جاءك شيء من قبلهم، الله لو ما قدر هذا ما جاءك. إذن الأمر رجع إلى ماذا؟ إلى قدر الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء لا يملكون شيء، فلا تذم ولا تمدح، فإن ما قدر الله سيكون، وإذا ما قدر الله لك رزقا لن يأتي، أو قدر لك رزقا سيأتي. نعم.
فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم.
نعم. إذن اجعل الذم والمدح تابعين للشرع، ولا تجعل ذلك تابعين للنفس والهوى، رجل يذم امرأته ويريد أن يطلقها، تعرفون لماذا يا إخواني؟ لأنه رزق منها بثلاث بنات وأربع بنات إلى اليوم، بنات 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 بنات، قال لا المرأة هذه ما تصلح، ويشتمها ويذمها. من الذي يأتي بالبنات ويأتي بالذكور؟ هو الله. ما ذنب المرأة طيب؟ ما الذي عند المرأة؟ ما الذي عند المرأة؟ فبعض الناس هكذا حتى أنه يطلق امرأة من أجل هذا. فذمك لأحد أو مدحك لأحد لا تجعله من قبل نفسك وهواك، واجعل ذلك من قبل ماذا؟ الشرع. فتذم وتمدح باعتبار ذم الشرع ومدحه. نعم.
ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال من مسمى الإيمان. قال الشارح رحمه الله: قوله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه قال إن من ضعف اليقين. إذن الإيمان يزيد وينقص. طيب والأعمال من داخلة في مسمى، في مسمى الإيمان، وبالتالي يزداد الإيمان بازديادها ويضعف الإيمان بضعفها. فإن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على من يبتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرضوه كراهية كراهية كاره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية ويروى أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع، ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح،
وكان عبده الصالح
والله يتولى.
أرضى الله بسخط الناس أي سخط الناس، فقدم هو رضا الله عز وجل على سخط الناس. إذا فعل العبد ذلك وأرضى الله ولو سخط الناس، هنا قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالح، والله كاف. ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم.
والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وأما كون حامده ينقلب عليه ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. انتهى.
الله أكبر. الله أكبر. يعني أسخط الله بإرضاء فلان وتنسى يا عبد الله أن القلوب بين إصبعي من أصابع الرحمن، وإن فلانا اليوم الذي أرضيت بسخط الله نسيت أن قلب بين يدي الله عز وجل، وأن الله عز وجل قد يقلب قلبه عليك فيعود لك ذاما معاديا. وهذا حاصل، فلا تنتقل عن هذا المعنى. وأرض الله ولو سخط الناس كلهم، ولا تبال برضا الناس في سخط الله، فإن شأن الله أعظم من أن تقدم على رضاه رضا أحد المخلوقين، لا رضا زوجة ولا رضا أولاد ولا رضا أبوين. ولهذا يسخط علي أبي وهو يأمرني بمعصية فلا أمتثل أمره، فيقول قلبي يغضب عليك فأتودد وأتحبب، لكن لا أقدم طاعته على طاعة الله. إنما الطاعة في المعروف. كذلك الزوجة قد يقول له زوجها اخلع الحجاب، إن لم تخلع الحجاب طلقتك، فلا تبالي بذلك وتطلب الطلاق وتصبر على الطاعة. هذا أمر عظيم في بناء الإنسان، وأن الإنسان في الحقيقة ينبغي له أن يحرص على طاعة الله وعلى رضا الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي بشيء من هذه الأمور التي تسخط الله عز وجل، وإنما يرضي الله والله فقط. حينئذ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ووالله يا أخواني كل شوف من خالفت من أهل الدنيا ولو سخط عليك ولكنك تقدم رضا الله، اعلم أنك تحتل المكان العظيم في قلبه، لكن قد لا يقول ذلك لك، قد لا يقول ذلك لك. يعني المرأة إن مدت يدها لك فلم تصافحها وتقول لا جزاك الله خيرا، المصافحة حرام ولا تجوز وكذا، هذه المرأة وإن أحرجت وإن وجدت في نفسها منك وإلى آخره، إلا أن هذه المرأة أنت تحتل مكانة عظيمة في قلبها، فتقول هذا الرجل يتقي الله. تعرف حينما تحتاج إلى رجل أمين فأنت، حتى ولو ربما سبتك اليوم، أنت ما تفهم، أنت كذا أنت كذا، هذا أمر معروف مقرر. نعم، فالله المستعان. فالشاهد من الباب خلاص الخوف لله سبحانه وتعالى، وأن الشيطان يخوف المؤمنين أولياءه حتى لا يقوم بما يأمر الله سبحانه وتعالى به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعظموا ربكم سبحانه وتعالى بالخوف، لا سيما خوف القلب وخوف العبادة، فإن هذا لله عز وجل، ومن صرفه لغير الله فهو مشرك. كذلك خوف السر منا أو أولياء الشيطان ومن الأموات وغير ذلك، فإن هذا من الشرك. كذلك الخوف الذي يحملك على ترك واجب أو وقوع في محرم، فإن هذا أيضا ينبغي الإنسان أن يتنزه عنه. أما الخوف الطبيعي الذي يخاف الإنسان فيه سبعا أو يخاف الإنسان فيه ظالما أو كذا، فإن هذا الأمر مما يتسامح فيه، لأن هذا من طبيعة الإنسان، وإذا وجد الأنبياء ذلك فما بالكم بعموم الناس. فخرج منها خائفا يترقب، إنني معكما، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. هذا وجد من الرسل، وجد من موسى عليه السلام، وجد من هارون عليه السلام. فاجمع قلبك على ربك سبحانه وتعالى، واعلم أن نواصي العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فاجمع قلبك على شيء واحد، ومعنى وليس معنى هذا أنك لا تبالي بالناس ولا تتأدب معهم، لا، احرص على الناس لكن طاعة لله سبحانه وتعالى. احرص على صلة الأرحام، اصبر على أذاهم، اصبر على أذى الجيران، واحرص على أن يكونوا معك أحبابا وإخوانا وكذا وكذا، لكن لله، ليس لذي رغم ولا دينار إن كان ذلك في سخط الله. يعني ليس معنى هذا يا إخواني أننا نحرص على رضا الله أننا نمشي نعربد مع الناس، لا، ولكن إذا تعارض رضا الله مع رضا المخلوق كشأن كله، فليس مع الله شيء يقدم، فأقدم رضا الله. إذا لم أستطع الجمع بين الأمرين أقدم رضا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة، فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الآية. قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب.
وقال: وإذا كان التوكل عمل القلب وترك العبادة فلا ينبغي أن تصرفه لغير الله، فصرفه لغير الله شرك. وهذا هو الشاهد من هذه الترجمة، وسبب إيراد هذا الباب في كتابه التوحيد، أن التوكل عبادة، وإذا كان التوكل عبادة فيجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. فالتوكل فريضة يجب إخلاصه لله، عبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال أحمد: التوكل عمل القلب، هذا بخلاف الوكالة، توكل فلان في عمل هذا شيء آخر ما له علاقة، أما التوكل هذا عمل القلب وعبودية القلب، ولهذا ينفرد به الرب، ولهذا ما يصلح أن تقول توكلت على الله وعليك، ولا توكلت على الله ثم عليك، بخلاف المشيئة، ما شاء الله ثم شئت، لأن العبد له مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله. فالإشكالية أن تجمع بين المشيئتين بلا ترتيب، فتقول ما شاء الله وشئت هذا ممنوع، لكنك تقول ما شاء الله ثم شئت. أما التوكل، أما الحسب، فليس إلا لله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي المؤمنين. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما في حسبي الله ثم أنت، لا، توكلت على الله ثم عليك، لا، لأن التوكل عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال ابن القيم في الآية المترجم بها: فجعل التوكل على الله،
وهو قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
فجعل،
نعم،
فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه.
نعم، إن كنتم مؤمنين فعليه توكلوا، إذا ما توكلتم على الله وتوكلتم على غيره فلستم بالمؤمنين، إذا صرفتم هذه العبادة لغير الله فلستم مؤمنين. نعم.
قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك.
الله، فإنه مشرك في طبعة، فإنه شرك. نعم.
ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. والتوكل قسمان.
الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم ما خلف شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، ولهذا يعاديهم أهل البدع، يعاديهما أهل البدع لما أصله، ولهذا لا تجد سلفيا على وجه الأرض بعدهما إلا وهو منتفع بهما. في سلف على وجه الأرض: ابن باز، الألباني، فوزان، ربيع، هل أحد قال أنا لم أنتفع بكلام شيخ الإسلام ابن القيم؟ ما يوجد سلفي على وجه الأرض لم ينتفع بكلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. ترك لنا ميراثا عظيما وعلما غزيرا ما أحاط به طالب علم، لكن مستقل ومستكثر. نعم. قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه، إلا خاب ظنه فيه، لأنه مشرك. والله يقول: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ما حصل شيء. نعم.
والتوكل قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت، فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه.
نعم.
وأما التوكل على الأحياء الحاضرين،
توكل على الأموات في جلب نفع أو دفع ضر في من لا يقدر عليه إلا الله، أن يأتيك بالولد، أن يأتيك بالغنى، هذا شرك أكبر يا يوسف، هذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. طيب، وأما التوكل على الأحياء،
وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك، فهو نوع شرك أصغر، والمباح أن يوكل شخصا
فهو نوع شرك أصغر، تتوكل عليهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع أذى أو غير ذلك، هذا نوع شرك أصغر، لأنه لا ينبغي أن تتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر. طيب، والمباح؟
والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياه كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك فهذا جائز بالإجماع، لكن لا يقول توكلت عليك بل يقول وكلته، فإنه لو وكله
نعم ولا يقال توكل عليه بل يقال وكله، فهذا جائز بالإجماع. ما نسميه توكل عليه، لا نقول وكله، وهو باب الوكالة المعروف، أن توكل أحدا بشيء. هذا التوكيل تفويض في التصرف دنيوي، توكل ببيع بشراء بكذا، وهذا معروف في الشريعة باب الوكالة، باب الوكالة أن تفوض أحدا في التصرف عنك. يبقى هناك التوكل وهو عبادة، عبادة القلب، وهذا لا يكون إلى الله سبحانه وتعالى. فإن توكلت على مخلوق فيما لا يقدر عليه الله هذا شرك أكبر، أو فيما يقدر عليه هو هذا شرك أصغر، التفت قلبك إلى ذلك واعتمد عليه في هذا، هذا شرك أصغر. وأما أن توكل في التصرف تصرف الماء فهذه وكالة مباحة، ولا يقال توكل عليه، إنما يقال وكله في كذا. فهذه الأقسام لابد من معرفتها، أقسام الخوف، خوف الشرك والخوف المحرم والخوف المباح، أقسام التوكل، والفرق بين التوكل والوكالة. فالتوكل منه ما يكون شركا أكبر، ومنه ما يكون أصغر، ومنه ما يكون مباحا وهو بمعنى الوكالة. نعم.
فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وقول الله وقول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين،
لأن الإيمان ليس في قلوبهم، فليس في قلوبهم ما يحركهم للصلاة إذا كانوا بعيدين عن الناس، ولا أداء الزكاة ولا غير ذلك. نعم.
ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.
إنما المؤمنون، هؤلاء هم المؤمنون، هذا حصر، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وهكذا. فالشاهد من ذلك هذه الصفة، وجلت قلوبهم. نعم. وثم قال: وعلى ربهم يتوكلون، هذا هو الشاهد من ذكر الآيات، وعلى ربهم يتوكلون. فكما أنهم يخافون الله يتوكلون على الله، والإيمان الذي في قلوبهم حرق قلوبهم لما ذكر الله، وهذا لا يكون في المنافقين. ولهذا من خاف الله بقلبه لا يكون منافقا، ومن رجى الله بقلبه لا يكون منافقا، لأن المنافق كافر في الباطن، قلبه على الكفر، فكيف يتأثر بالذكر؟ وبهذا نقول للموسوس، فإن الموسوس قال فيه الشيطان: أنا منافق، أنا منافق. ليه؟ ما تخاف الله بقلبك؟ ما ترجو عنده ما عنده سبحانه وتعالى؟ تصلي إذا كنت في بيتك، كنت بعيدا، تصلي ولا ما تصلي؟ في حقلك تصلي ولا ما تصلي؟ نعم.
وقال السدي في قوله: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيوجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير.
فيجيل قلبه، الله أكبر، هذا معنى عظيم، وهو من مفردات التفسير. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، تليت الآيات، سمع التذكير، خاف قلبه وتعلق بربه سبحانه وتعالى. ومن معانيه أيضا هو الرجل يريد أن يظلم فيقال له اتق الله، يريد أن يأتي بمعصية فيقال له اتق الله، فحينئذ يخاف ويرجع. هذا المؤمن يا أخوان الوقاف، كما قال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا ذكر الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. نعم.
قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قوله: وعلى ربهم يتوكلون،
لأن الله قال زادتهم إيمانا. انتبه يا أخواني إلى هذا الشرح السلفي، شيخ عبد الرحمن بن حسن شرح سلفي يقرر في معتقد أهل السنة والجماعة في أبواب الشريعة، في مرتكب الكبيرة، في مسألة الإيمان، وأنه قول لعمل يزيد وينقص، ومن قال لمن قول وعمل لا يسعه إلا أن يقول لا إيمان مع عدم وجود العمل. إنما من العجائب التي تسمعها في هذا العصر منهج الملثقة الذين يقولون من جهة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ومن جهة أخرى يثبتون الإيمان بلا عمل. فهؤلاء ملثقة لا هم من المرجئة الخلص الذين يقول بأن الإيمان قول، ولا هم من أهل السنة الخلص الذين لا يثبتون إيمانا بالعمل. نعم.
قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه ويفوضون إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه، وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم. فيكون المعنى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي الله كافيك وكافي من؟ وكافي أتباعك من المؤمنين. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالله حسبك وحسب الذين آمنوا. وليس أن النبي حسبه الله والذين أمنوا، ليس النبي في حسب الذين أمنوا، لا، وإنما النبي والذين أمنوا حسبهم الله، حسبهم الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم وغيره، قال ابن القيم وغيره، أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش، وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه
نفس كفايته.
نفس كفايته.
نعم.
فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه،
يعني الجزاء كافي. من يتوكل على الله قال فهو حسبه، من يتوكل على الله فالله عز وجل حسبه. نعم.
فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه، فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى.
الله أكبر. لكن أخواني، أين القلوب التي تتعلق بخالقها وبليها؟ سبحان الله، نحن على غاية من التقصير سبحان الله، وإلا العيب فينا والله. فالعبد إذا توكل على الله وأناب إليه وصدق في لجئه إلى الله وجد الفرج، لأن ربي لا يخلف الميعاد. قال سبحانه: ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ناصره كافيه، يكيد له يمكر له، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يدافع الله عنه سبحانه. لكن العيب فينا، هل تحقق منا التوكل الذي ينبغي أن يكون؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله:
فلو توكل العبد عليه حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن، لكنه متوكل عليه حق التوكل وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفى ونصر. انظروا إلى هذه الصورة في أعلى معانيها التي وقعت في أنبياء الله. هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام، اجتمع عليه الناس ويجمع له الناس الحطب ويوقذونها بالحقد قبل النيران ويقذفونه فيها، فماذا كانت النتيجة؟ وقد قال إبراهيم: حسبي الله ونعم الوكيل. أن قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا نبي الله موسى عليه السلام يلحق به فرعون وجنوده حتى لم يبق أمامه إلا البحر، حينئذ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. ماذا قال موسى؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. العلماء ما تكلمون على وجه مبالغة، فحينما يقول ابن القيم: فلو توكل العبد عليه حق توكله وكادته السماوات والأرض من فيهن لجعل له مخرجا وكفى ونصرا، ليس هذا الكلام عاريا عن الدليل. وانظر إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كيف اجتمعت عليه الجموع وأدركوه في الغار، وما بينهم وبين أن ينظروا إليه إلا أن ينظر أحدهم تحت قدمي، فماذا كان الأمر؟ إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فماذا تريد بعد ذلك؟ أي أدلة أكثر من هذا؟ لكن انظر إلى مقام التوكل في قلوب الأنبياء الذي استجلب هذا التأييد والنصر والمعية: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا العيب في من يا أخوان؟ فينا. العيب فينا أن يعظم التوكل في قلوبنا، أن يعظم الرجاء، أن تعظم الإنابة، أن يصدق الإنسان في اللجئ إلى الله، حينئذ يكفيك الله، حينئذ ينصرك الله، حينئذ يرزقك الله. سبحان الله. خصوم شيخ الإسلام أرادوا طمس معالمه، خصوم شيخ الإسلام أرادوا النيل منه، حتى سجن، بل ومات في السجن. فلا أقول إن الله عز وجل نصر علمه ورفع قدره بعد موته كما نرى فصار شيخ الإسلام في كل زمان، بل والله إن السجن الذي أرادوه له ضيقا كان له سعة، فكان جنته التي قال: ماذا عسى أن يصعد أبي، إن جنتي معي في صدر حيث مرض، وكان هذا السجن محل الفتوحات، فكم صنف في السجن من المصنفات. وأقول لكم كان هذا السجن أرضا رحبة للدعوة إلى الله، فلقد تغير أهل السجن حتى صاروا طلبة علم يحرصون على علم شيخ الإسلام رحمه الله، واجتمعوا حتى إن بعضهم كان لا يريد أن يخرج من السجن رغبة في البقاء مع ابن تيمية رحمه الله. إنا نراك من المحسنين، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. لكن من يتوكل على الله؟ نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، رواه البخاري. قوله حسبنا الله تقدم معناه. قوله ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه المتوكلون، ومخصوص نعم محذوف تقديره نعم الوكيل الله. قوله قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال تعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الآية. قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، فمر بهم ركب من عبد القيس فقال أبو سفيان أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟
مبلغون.
هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروا بالذي قال أبو سفيان، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم
نعم
فأقولوا.
هذا بعد أحد، بعد ما جرى على الصحابة من جرى، وقد أمر الله أصحابه من شهد الوقعة أن يخرجوا معه، فكانوا بحمراء الأسد، فلما قال لهم القائل إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هنيئا لأصحاب رسول الله حينما تكون فيهم تلك الآيات التي مدحتهم وأثنت عليهم، هنيئا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لهم لذتهم بالقرآن وهم يستمعون الآيات فيهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هؤلاء من؟ هؤلاء الصحابة في وقعة ماذا؟ حمراء الأسد، يعني فيهم. فماذا كان من الله؟ أن أثنى عليهم، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، لم يكونوا منافقين. شغلتهم دنيا وأثارتهم أموال، لما اتبعوا رضوان الله. نعم.
وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال المصنف رحمه الله باب قول الله
وفي تعالى. الحديث يعني في النسخة عندنا، وفي الحديث لو توكلتم على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم.
قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك، وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. ومعنى الآية أن الله تبارك
وتعالى. إذن هذا نقول ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ قول الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فلا أمنوا مكر الله للقوم الخاسرون. العبد سائر إلى الله عز وجل بين مقامي الخوف والرجاء، فمن أمن مكر الله فلم يخفه فإن هذا يتنافى مع التوحيد، فإن هذا يتنافى معه. كما أن من يئس من روح الله سبحانه وتعالى فإن هذا يتنافى مع التوحيد. فلا تأمن مكر الله ولا تيأس من روح الله، لكن اجمع بين الخوف الشرعي والرجاء الشرعي، والخوف الشرعي لا يصل بك إلى اليأس، والرجاء الشرعي لا يصل بك إلى الأمن. نعم.
قال رحمه الله ومعنى الآية أن الله تبارك
وتعالى قال الأمن المكر يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك. ولئن ذكرته قلت له اتق الله وكذا واللي ما تفعل قل الله غفور رحيم، هذا يأمن مكر الله. ويدع العمل. نعم.
قال: ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه،
وإلا لو خافوه لعبدوه، لو خافوه لأطاعوا رسوله. نعم.
وذلك أنهم أمنوا مكر الله
لما
استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال
وهذا من أعظم المكر، والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. ولهذا من أعظم العقوبة أن يعصيك الرب سبحانه وتعالى على معاصيك، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ولهذا يا عبد الله قد يكون الواحد فينا مقصرا فيفتح له بعض الشيء، فلا تظن أنك لو كنت مقصرا ما فتح لك فتأمن، لا، اجعل مقياسك موافقة الشرع أو مخالفته، هذا المقياس عندك. نعم.
قال الحسن: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
وقال قتادة: بغت القوم أمر الله وما أخذ قوم قط
وما أخذ قوم قط
إلا عند سلوتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم.
يعني مقيم على الذنب وقول الله يغفر لي، ومقيم على الذنب اترك الذنب، هذا الأمن من مكر الله. مثل هذا الذي تراه يدخن، فإن قلت له اتق الله وارمي السجارة وكذا، يقول الله يغفر لنا، الله غفور رحيم، أو يعاكس البنات، أو يماشي النساء، أو يأكل الربا، يلج في المعاصي ليلة ونهارا، ومع ذلك تقول اتق الله، يقول لك الله يغفر لي، الله غفور رحيم. هذا أمن من مكر الله، ولو أراد المغفرة لترك المعصية، فإن الله لا يغفر العبد وهو مقيم على المعصية، فإن من شروط التوبة الإقلاع، هذه من شروط التوبة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين ذنب عظيم لما في القنوط من سوء الظن بالله.
انتبهوا إخواني، يبقى إذن القنوط استبعاد الفرج، ومن يقنط من رحمة الله استبعد الفرج، واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله. نعم. وكلا الأمرين ذنب عظيم، وهو ماذا؟ القنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. نعم.
قوله: إلا الضالون، أي عن الهدى. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر، قال ابن معين ثقة ولينه ابن أبي حاتم، وقال ابن كثير في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قوله: الشرك بالله هو أكبر الكبائر، ولهذا بدأ به،
لكن المعنى صحيح. أكبر الكبائر سؤال النبي عن أكبر، فقال: إشراك الشرك بالله، كما جاء في حديث أبي بكر في الصحيح: الشرك بالله. ثم قال: واليأس من روح الله، يعني من رحمة الله، والأمن من مكر الله. نعم. فلا شك أن هذه دلت عليها الأدلة الأخرى، فالأثر وإن كان فيه ضعف، قال: والأشبه أن يكون موقوفا ابن كثير رحمه الله تعالى، لكن المعنى صحيح، لأنه دل على ذلك آيات القرآن وأحاديث رسول الله الأخرى. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. انتهى.
نعم، برب البرية. فالشرك هضم للربوبية، لأنه جعل مع الله إله آخر يتصرف الأمور وبيده مقاليد الأمور. لأن المشرك ماذا ترجو يا مشرك؟ ترجو جلب نفع ودفع ضر، فهل
غير الله يرفع ضرك ويجلب لك النفع، وتنقص للإلهية، لأن مقام الإلهية ينبغي أن يفرد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة، ولا يكون معه غيره. أإله مع الله؟ وسوء ظن برب العالمين، لأن الله ما يكفيك حتى تلجأ إلى غيره وتشرك معه. نعم.
قوله: واليأس من روح الله، أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله: والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته، وثقة بالنفس وعجب بها
وعجب بها.
وهذه الثلاث من أكبر الكبائر، فهي كثيرة جدا، نسأل الله اجتنابها. وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله، وبعدها وبعدها عن الخير كله، وقد وقع فيها الكثير قديما وحديثا، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة.
وهو الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. نعم.
وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قوله: والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات: هو أشد اليأس، وينبغي للقلب أن يكون
القنوط من رحمة الله، قال أبو السعادات: هو أشد اليأس. نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن: قلت استبعاد الفرج واليأس منه. نعم.
وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
نعم. قال: والإنسان يسير الله عز وجل بين الخوف وبين الرجاء، فطارة يغلب جانب الخوف إن كان المقام يستدعي ذلك، وطارة يغلب جانب الرجاء إن كان المقام يستدعي ذلك، وإلا فهو يسير الله عز وجل بجناحي الخوف والرجاء. ومن راعى الخوف الشرعي والرجاء الشرعي ما غلب أحدهما على الآخر تغليبا يضره، وإنما سيسير فيه على وفق الشرعي. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. وفي الحديث الصحيح: الصبر ضياء.
وهذا يدل على مكانة الصبر العظيمة، كون الله عز وجل يذكره في كتابه 90 مرة، هذا يدل على عظم الصبر. ومن تأمل الصبر وعرف معناه وأقسامه رأى أن الدين كله لا يخرج عن الصبر، فإما طاعة أنت مأمور أن تصبر عليها، وإما معصية أنت مأمور أن تصبر عنها، وإما ما ينزل بك من أقدار الله عز وجل المؤلمة وأنت مأمور أن تصبر عليها. نعم.
قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال: إنه لا إيمان لمن لا صبر له.
نعم.
واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره الله من المصائب.
نعم. زاد: إذا تأملت هذه الأقسام عرفت أنه لا يخرج شيء من دين الله عز وجل عن هذه الأقسام الثلاث. نعم.
وزاد شيخ الإسلام: والصبر على الأهواء المخالفة للشر.
نعم، في نسخة الطاء زيادة، زاد شيخ الإسلام: والصبر على الأهواء المخالفة للشر. وهذا يمكن أن يدخل في ماذا؟ في الصبر عما نهى الله عنه، لكن قد يكون هذا من باب التأكيد
على هذا النوع من المنهيات وهو أخطرها صبر على الأهواء المخالفة للشرع، وأن لا يأتيها من وهي التي وهي الحالقة، وهي الحالقة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأول الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
هذا معنى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، هذا بما قدره الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذا علمت أنها مقدرة وأنها من عند الله عز وجل، وجب عليك الرضا، ووجب عليك الصبر، وجب عليك الصبر ثم الرضا بذلك. وقد اختلف العلماء في الرضا، هل هو واجب أو مستحب، لكن عليك أن تصبر، لأن هذا من تقدير الله عز وجل، والله ما قدر شيئا إلا لحكمة، فعليك أن تتدبر ذلك. فإذا نزلت بك مصيبة فهرع إلى ما علمك الله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اهرع إلى هذا، إلى هذا القول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه من عند الله، حينئذ يهدي الله قلبك. ومن يؤمن بالله، أن ذلك من عند الله وأنه بتقديره سبحانه وتعالى، يهدي قلبه ويشرح صدره ويطمئن قلبه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وروي عن ابن مسعود. وعلقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، مات بعد 60. وفي هذا الأثر دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وفي الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب،
لأن الله قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقال، فدل هذا على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإن هداية القلب إنما هي مكافأة على إيمانه الذي هو الصبر. والرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي هما بالناس كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية، وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه. فأطلق الكفر على من قامت به خصلة من هاتين الخصلتين، لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا الإيمان المطلق. ففرق بين الكفر المعرف باللام، كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، وبين كفر منكر في الإثبات.
نعم، انتبهتم، هذه قاعدة عظيمة جدا. ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يكون كافرا، فإنك قد يكون فيك شعبة من شعب الكفر ولا تكون كافرا وإنما تكون مؤمنا، لكن فيك خصلة من خصال أهل الكفر، فيك خصلة من خصال أهل الكفر ولا تكون بذلك كافرا، كما أن الكافر قد يكون به خصلة من خصال الإيمان كالكرم والجود وغير ذلك ولا يكون مؤمنا. وفرق بين الكفر المعرف بالألف واللام وبين الكفر المنكر في الإثبات. النبي هنا قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، كفر هذا منكر في الإثبات،
أما الكفر المعرف بالألف واللام، مصدر هذا المعرف بالألف واللام، فإنه في الأكبر، وهذا من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين العبد، ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، لأن الله ذكر هنا الكفر المعرب الألف واللام، وهذا يكون في الأكبر إلا ترك الصلاة. وقد دلت الأدلة على الترك الكلي، أما من كان يصلي ويترك فإنه يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، يكون تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
قوله الطعن في النسب أي عيبه، ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه. قوله والنياحة على الميت أي رفع الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر.
نعم.
قال الشارح رحمه الله ولهما عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قوله من ضرب الخدود، قال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله.
نعم.
قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام هو ندب الميت، وقال ابن القيم الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثل التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه، فكل هذا من دعوى الجاهلية.
كل هذا من دعوى الجاهلية، أي دعوة تخالف الشرع دعوى الجاهلية. فإذا مات الميت فدعت المرأة بدعوى الجاهلية، يا جمليك أنت كذا وكذا إلى آخر ذلك، فهذا ماذا؟ هذه دعوة جاهلية، ويدخل في ذلك التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضل بعضهم على بعض بدون مفضل شرعي، هذا يدخل فيه ماذا؟ هذا من دعوة الجاهلية، تتعصب لطائفة، أنا حزبي هو أفضل حزب، حزبي كذا، حزبي كذا، الإخوان الجماعة الأم، أو التبليغ الجماعة الأم، وكل جماعة تدعنا الجماعة الأم، وأنه ينبغي أن يفهم الإسلام بفهمها، وينبغي أن يفهم الإسلام بفهمها، هذه من دعوة الجاهلية، لأنهم جميعا لو كانوا على السنة وكانوا على الهدي لتركوا ما هم عليه من هذا التحزب والتعصب للمشايخ، ولاجتمعوا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى موافقة السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية في أي جماعة، وابن القيم كان في أي جماعة، وابن باز في أي جماعة، والألباني في أي جماعة، وأحمد في أي جماعة، ومالك في أي جماعة، هذا يعني شيء واضح، هؤلاء العلماء كانوا في أي جماعة، إنما في الجماعة الأم جماعة المسلمين مع إمام المسلمين يدعون إلى الكتاب والسنة ويربطون الأمة بكتب السلف، فقط هذا الذي كان عندهم، ما عندهم سوى هذا. نعم.
وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا، كما يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد. قوله وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي. قوله إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شيخ الإسلام المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب.
انتبهوا لكلام شيخ الإسلام، المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب. نعم.
وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها،
وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، فالصبر واجب والإنسان يثاب على إتيان الواجب. نعم.
وتقتضي الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا، وهذا من أعظم النعم، فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل، مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه، فهذا كانت العاقبة خيرا له
العافية
فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة.
نعم.
كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة، نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق
ورحمة للخلق
ورحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له مع ما كفر مع ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك، انتهى ملخصا.
انتبهوا، يعني الملحظ اللي ينبغي نقف عندها في كلام شيخ الإسلام أن المصيبة في حد ذاتها مكفرة للذنب، فالله عز وجل يكفر من الذنوب بقدر هذه المصيبة، لهذا فالمصائب نعمة. طيب، فإذا انضاف إلى ذلك ما يدخل فيه العبد من طاعات، من الصبر والاحتساب والرضا وغير ذلك، أعطي من الأجور الشيء العظيم، فرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجات، وأعلى الله عز وجل مقامه ودخل في معية الله سبحانه. ومن العبد من تدخله المصائب في معاصي عديدة، أما يقنط ويجزع وغير ذلك، فيدخل بسبب هذه المعصية في ماذا؟ في ذنوب. إذن بسبب هذه المصيبة في ذنوب ومعاصي. إذن عندنا الآن المصائب في أصلها، ثم المصائب باعتبار ما يدخل العبد بها إما في طاعة وإما في معصية. المصائب في نفسها نعمة، قال شيخ الإسلام المصائب نعمة. وجه ذلك ماذا؟ أنها مكفرة للذنوب. وجه ذلك قال فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق. معنى ذلك أن كلام شيخ الإسلام فيه أنه هذه المصيبة في حد ذاتها، في حد ذاتها إذا حصلت المصيبة كانت المصائب مكفرات للذنوب. طيب، ثم إن هذه المصيبة يترتب عليها إما دخول في طاعة وإما دخول في معاصي. دخول في طاعة الإنسان احتسب وراضي وغير ذلك، دخل في سلسلة الطاعة وقال ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فترتفع المقامات والدرجات. وإما أن يدخل في ماذا؟ في معاصي كالجزع وغير ذلك، فيدخل في المعاصي. فالمصيبة إما أن تدخلك في طاعة وإما تدخلك في معصية، أما هي في نفسها مكفر لعموم الناس. من هنا كانت المصائب نعمة، أي واحد ينزل به مصيبة فإنها نعمة في حقه. لماذا؟ لأن الله يكفر بها الذنب. لكن الإشكالية فيما تدخلك فيه المعصية، إن أدخلتك في المعاصي. أما إذا صبرت واحتسبت ورجوت ما عند الله سبحانه وتعالى أدخلتك في طاعات متعددة ترفع بها الدرجات. نعم. في الميكروفون.
بعض الناس تنزل به المصيبة فيشكو جزعا ويعني يأسا، فتذكره بالله سبحانه وتعالى فيرجع ويقول أنا بس بفضفض وفوجع عن نفسي، وبعد الآخر يستغفر. أليس هذا يعني
حتى ولو كان ذنبا فإنه لما تاب من ذلك تاب الله عز وجل عليه. لكن مسألة ما يقول أنا يعني أفضفض غير ذلك، هذا الأمر على قسمين، في شكاية ما يحصل بذلك من الشكاية، يحصل بذلك من الشكاية يشكو وغير ذلك، وشكواه فيها التضجر والتململ، هذا يتنافى مع الصبر، هذا يتنافى مع الصبر. لكن هناك أمور أخرى، مثل ما يقول مثلا في ولدي الذي مات، والله هذا ولدي سبحان الله كان يوقظني لصلاة الفجر، وكان حريص سبحان الله على الطاعة في البيت، وكان 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 وكان، هذا لا يتنافى مع الصبر، لأنه يذكر مآثر ولده وما كان الله عز وجل قد من عليه بالولد وكذا، فهذا لا إشكال فيه. إنما يقول مثلا أنا أعمل إيه الآن، أنا كان ابني هو اللي بيسعى علينا وكان هو اللي بيشتغل، أعمل إيه دلوقتي، أنا رجل كبير وأنا كذا كذا، هذا لا ينبغي، لأن هذا فيه تضجر. فتقول له لا تفعل هذا، يقول لك الله بس أنا أشكو، لا، هذا يتنافى، هذا يتنافى. فالشكوى لا تكون لأحد، إنما تكون لله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أما أن تذكر ما كان هذا الولد عليه من الصلاح ومن الاستقامة ومن ومن، فهذا إنما هو يعني ذكر لنعمة الله عز وجل عليك في هذا الولد. نعم. لكن عموما لو وقع الإنسان في مخالفة في ذلك ثم إنه استغفر وأتاب وأناب، يرجى إن شاء الله أن يكون من الصابرين. نعم.
قوله، قال الشارح رحمه الله، قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي. قوله: إن عظم الجزاء بكسر العين وفتح الضاء فيهما ويحتمل ضمهما مع سكون الضاء. قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها، وهو ظاهر قوله إن الله تعالى إذا أحب عبدا، وهو ظاهر.
نعم. قوله: قال ابن القيم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منهما، صبر الاحتساب، وهو ظاهر. نعم.
قوله: إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم. وفي الحديث: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء على العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجه والترمذي وصححه. قوله: فمن رضي فله،
فدل هذا على أن المصائب مكفرات، على أن المصائب مكفرات، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. نعم.
قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من الله، ومن سخط فله السخط كذلك.
إيه نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى.
إذن دل هذا الباب على أن من كمال التوحيد أن الإنسان يصبر على المصائب، ويعلم أنها بقدر الله سبحانه وتعالى، فيحتسب، وأن مما ينافي التوحيد الجزع، هذا ينافي كمال التوحيد. لماذا يجزع الإنسان ويعلم أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى؟ فهذا من نقص توحيد، هذا من نقص توحيده، فمما ينافي كمال التوحيد الجزع إذا نزلت المصائب، ومما يكمل به التوحيد الصبر والاحتساب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية. قال الشارح رحمه الله: قوله: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير منه.
نعم.
قوله: وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي. فمن كان يرجو لقاء ربه ويخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة، وذكر الأدلة على ذلك.
نعم، يعني أن اللقاء يتضمن المعاينة، فلهذا قالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه، فصار من أدلة الرؤية، صار هذا من أدلة الرؤية. نعم.
قال ابن القيم:
فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، لأن اللقاء يتضمن المعاينة، اللقاء يتضمن المعاينة، فلا لقاء إلا بمعاينة، فكان هذا من أدلة الرؤية. نعم.
قال ابن القيم في الآية: أي كما أنه لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن ينفرد بالعبودية، فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. انتهى.
نعم. هذا العمل الصالح ما توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. نعم.
فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله قليله وكثيره.
نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب: واعلم أن
يعني تركت العمل، تركته وشركه، أي تركت عمل وهذا فلم أقبل. نعم.
قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فتارة يكون رياء محضا كحال المنافقين، كما قال تعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة.
اللي هو المحض، يعني أنه لا يقوم للصلاة إلا رياء الناس، أو لا يصوم إلا رياء الناس، فهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر
في فرض الصدقة الواجبة أو
الصدقة الواجبة. نعم.
أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة.
نعم. إذن ما كان الرياء في العمل كله فلا شك أن عمله حابط، وأن الله لا يقبله، لهذا الحديث تركته وشركه. نعم.
وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء.
يبقى الأول، القسم الأول الرياء المحض، القسم الثاني عمل هو لله عز وجل ولكن شاركه الرياء. فإن شاركه
من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، وإن الله عز وجل يقول:
أنا خير قسيم لمن أشرك بي،
أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله قليلة وكثيرة، قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، أنا عنه غني. رواه أحمد. قال الإمام أحمد: في من يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. ثم
نعم.
قال
يعني خرج يبتغي وجه الله عز وجل، فإن أعطي شيء من هذا أخذه. نعم.
ثم قال: وأما إذا كان أصل العمل.
طيب، يبقى الحالة الثانية أن يكون العمل له وشركه الرياء، لكن الرياء كان في أصل العمل. الحالة الأولى الرياء في العمل كله، ما عمل إلا رياء، فهذا حابط. طيب الحالة الثانية أن العمل كان لله ولكن شاركه الرياء، لكن كان الرياء في أصله، كان الرياء في أصله. قال: فالنصوص الصحيحة تدل على بطلان. طيب، ثم قال الحالة الثالثة:
وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان.
يبقى إذن ما الفرق بين الحالة الثالثة والثانية يا يوسف؟ الثانية كان الأصل في العمل الرياء. طيب والحالة الثالثة الأصل في العمل أنه لله ثم طرأ عليه نية الرياء. نعم.
وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف.
هذا لا إشكال. يعني الرياء صار خاطرة فقط، هو عمل لله عز وجل لكن طرأ عليه الرياء كخاطرة فدفعه، فإن العلماء يقولون هذا لا يضره بلا خلاف. نعم.
وإن استرسل معه فهل يحبط عمله؟
لكن إن استرسل معه وتشربه قلبه، نعم،
فهل يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف.
فهل يحبط عمله في ذلك أم لا ويجازى على أصل نيته؟ نعم.
في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره.
نعم، يعني الحالة الثالثة، انتبهوا، الحالة الثالثة وهو أن يعمل العمل لله سبحانه وتعالى ثم يطرأ عليه الرياء. هذا إذا طرأ الرياء فدفعه وكان خاطرا لا إشكال ولا يضره ذلك. طيب، فإن استرسل معه وتشربه قلبه فليحبط عمله أم لا؟ فالإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن جرير قد ساق الخلاف ورجح أن عمله لا يبطل وأنه يجازى بنيته الأولى، قال وهذا مروي عن الحسن. وهناك من فرق بينما إذا كان العمل يرتبط آخره بأوله، يرتبط بعضه ببعض، فإذا حبط جزء منه حبط العمل كله، وبينما لا يترتب آخره على أوله، فإن كان يترتب آخره على أوله فإنه يحبط كالصلاة، وأما إذا كان لا يترتب آخره على أوله بطل ما دخله الرياء وصح ما لم يدخله الرياء. إذن هذا تقسيم مهم جدا الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في وجود الرياء في العمل. يبقى الحالة الأولى رياء محض، يبقى هذا حبوط بلا خلاف. الحالة الثانية حصول الرياء في أصل العمل، عمل لله مع رياء لكن الرياء كان في أصل العمل، قال الحافظ ابن رجب فظاهر النصوص يدل على البطلان. الحالة الثالثة أن يجمع العمل أيضا بين الرياء وبين أن يكون الله عز وجل، ولكن الأصل في العمل أنه لله ثم طرأ الرياء عليه، ثم طرأ الرياء عليه، فهذا إذا دفعه فلا إشكال، وأما إذا استرسل معه ففيه الخلاف، والصحيح في ذلك التفصيل بينما إذا كان العمل يترتب أخيره على أوله أم لا. نعم.
قال الشارح رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم.
طيب، ما وجه كون الرياء شركا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سمى الرياء شركا خفيا، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وكذلك الحديث الذي معنا أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك معي في غيري تركته وشركه. ولأن الإنسان يرجو بعمل هذا غير وجه الله فجعل لله شريكا في قصده، فهذا يتنافى مع كمال التوحيد، ومن كان توحيده كاملا جعل عمله لله كاملا. مهم جدا كما قلنا من قبل معرفة علاقة الباب بكتاب التوحيد ثم علاقة الأدلة بالباب. نعم.
قال الشارح رحمه الله عن أبي سعيد مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. قوله عن أبي سعيد هو الخدري. وتقدم قوله الشرك الخفي سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره.
نعم، الرياء هذا أمر يطلع الله عز وجل عليه، ما يعلمه أحد إلا هو سبحانه وتعالى، ولهذا سمي خفيا. نعم.
وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله، ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، ومالي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، الآيتين. قال الشارح رحمه الله: قوله باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء في بطلان العمل إن استرسل معه، كمن يطلب العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله الصالح أمر دنيا. وقد وقع ذلك كثيرا، حتى إن منهم من يحرص على سفر الجهاد لما يحصل له فيه من جهة أمير الجيش واجتماعه به وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو ذلك.
نعم، هذا الباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هذا أشكل على كثير من الناس. ما الفرق بين هذا وبين الرياء؟ ما الفرق بين هذا الباب وباب الرياء من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا؟ وأما الرياء أراد به محمدة الناس، هذا الفارق. فالرياء يريد بذلك محمدة الناس، يظهر عمله، يرائي بعمله، يري الناس عمله من أجل الثناء عليه. إنما هذا له مطمع دنيوي، ولهذا يقول صاحب التيسير: قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير، فأخطأ. بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، ما يريد بمحمدة الناس، يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدا لذلك، وهذا وجه كونه يدخل في كتاب التوحيد. بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظمه، إنما الآخر يريد دنيا. والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيب، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها فحصل دنيا ولم يكن له أجر. والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر، هذا لا أجر له وهذا لا أجر له. لكن الذي عمل لدنيا حصل، إنما الثاني ماذا حصل؟ فإذا ما الفرق بين البابين؟ نقول باب الرياء إنما كان قصده والدافع والحامل على العمل أن يثني الناس عليه، إنما الثاني من أجل الدرهم والدينار ومن أجل الدنيا، وهي حطام فاني. كلاهما خاسر، كلاهما لا يقبل عمله حتى يكون العمل لله عز وجل، ويطلب الإنسان الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. قال ابن عباس: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها، وزينتها أي مالها، نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في المال والأهل والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون، ثم نسختها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية. رواه النحاس في ناسخه.
معنى نوفي إليهم أعماله، كان يريد حياة الدنيا وزينتها، يريدها يريد حياة الدنيا من جهة ثوابها وزينتها من جهة مالها وكذا، نوفي إليهم أعمالهم فيها من جهة الصحة والسرور والعطاء وغير ذلك. فمن أراد الدنيا فقد يعطاها ومال وولد وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. نعم. قال ثم نسختها من كان يريد عجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. رواه النحاس في نسخه. ليه؟ لأن ظاهر آية هود من كان يريد حد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من أراد الدنيا أعطيناه الدنيا وما أراد. لكن في آية الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد. إذن هذا على حسب مشيئة الله وبالقدر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. إنما آية هود من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. ونقول لا تعارض بين الآيتين، فالله عز وجل يعطي لكن لا يعطي إلا بمشيئته سبحانه وتعالى ولمن يشاء، فيعطي لمن يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وهذا القدر الذي قاله الله سبحانه وتعالى نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفي إليهم أعمالهم فيها لكن بما هو منطلق من مشيئته سبحانه وتعالى وتقديره عز وجل ولمن يريد. نعم.
وأخرج ابن جرير بسند المتصل عن شفي بن مانع عن أبي هريرة قال قال رسول الله
عن شفي بن ماتع
عن شفي بن ماتع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، فأول من يدعو به رجل قد جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله تعالى للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل، ويؤتى بصاحب المال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال بلى يا رب. قال فما عملت فيما آتيتك؟ قال كنت أصل الرحم وأتصدق، فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل ذلك، ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فبماذا قتلت؟ فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله له بل أردت أن يقال فلان جريء وقد قيل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتيه فقال يا أبا هريرة أولئك أو خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هنا في سقط. قوله تعس هو بكسر العين ويجوز بالفتح.
قوله في الصحيح صحيح البخاري.
وهنا مكتوب أي صحيح البخاري بس.
نعم قوله في الصحيح أي صحيح البخاري. قوله تعس.
قوله تعس هو بكسر العين ويجوز بالفتح أي سقط. والمراد هنا هلك. قال الحافظ وقال أبو السعادات.
قاله الحافظ أي هلك تعس. نعم وقال أبو السعادات
يقال. وقال أبو السعادات يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم
مؤدى واحد وهو الهلاك حصول الهلاك له تعس. نعم
سماه عبدا لكونه هو المقصود بعمله فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل. قوله تعس عبد الخم
أي أنه إنما أراد ماذا؟ إنما أراد بعمل هذا الدرهم والدينار فتعلق قلبه بالدرهم والدينار. فلما تعلق القلب بالدرهم والدينار صار عبدا له صار ذليلا له صار خاضعا له لأن أصل التعبد هو التذلل والخضوع. فهذا القلب متعلق بماذا؟ بدرهمه ودينارِ. نعم
قوله تعس عبد الخميصة. قال أبو السعادات هي ثوب خز أو صوف معلم. والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات ذات الخمل ثياب لها خمل من شيء من أي شيء من أي شيء كان. والمراد
هذا الفرق بين الخميصة والخميلة. فالخميصة ثوب معلم وأما الخميلة خالية من ذلك. نعم والمراد كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا.
كل ما كان من الدنيا نقدا كان أو عرضا لأنه ذكر النوعين. قال أبو السعادات أي انقلب على رأسه وهو دعاء عليه
وانتكس. قال أبو السعادات انقلب على رأسه وهو دعاء عليه بالخيبة. تعس وانتكس. تعس يعني خاب خسر. وانتكس انقلب على رأسه. انتكس انقلب على رأسه. نعم وهو دعاء عليه بالخيبة. نعم.
قوله وإذا شيك فلا انتقش أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجه بالمناقيش. قاله أبو السعادات. قال شيخ الإسلام فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة وذكر فيها ما هو دعاء عليه بلفظ الخبر وهو قوله
وذكر ما فيه وهو دعاء بلفظ الخبر. نعم
وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. وهذه حالة من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط. فرضاه لغير الله وسخطه لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو صورة ونحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل رضي وإن لم يحصل له سخط. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له
أي عبد له ورقيق له. عبد له عبد للدرهم عبد للدينار عبد للوظيفة عبد للمرأة عبد لجميع شهواته. وليس عن هذا أنه يكون كافرا بالله لا إنما عبودية التذلل يعني أنه صار ذليلا لهذا الدرهم والدينار يحركه يعطي من أجله يمنع من أجله يوالي من أجله يعادي من أجله. فهذا يتنافى مع كمال التوحيد لكنه يكون آثما عاصيا. فكل من أثره هواه أو دنياه فعمل من أجله فهو عبد له. نعم
وهو رقيق له إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده.
نعم
إلى أن قال وهكذا أيضا حال من طلب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه.
نعم.
وهذه الأمور نوعان فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ونكحه ومسكنه ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه
فيكون الأشياء المباحة فارغب إلى الله عز وجل واطلب الله عز وجل اطلب منه
أن يرزقك مالا تتزوج به، وأن يرزقك مالا تنفق على نفسك منه، نعم فهذا أمر مباح. نعم.
فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده، فيكون هلوعا، ومنها ما لا يحتاج إليه العبد، فهذه ينبغي أن لا يعلق قلبه بها،
وبالتالي لا يسأل الله إياها لأنه لا يحتاج إليها، إنما الأولى يحتاج إليها، فلهذا يسأل الله عز وجل إياها ويتعلق قلبه بالله عز وجل في جلبها. وأما ما لا حاجة لك فيه فالخير لك ألا تنشغل به ولا يتعلق قلبك بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها. نعم.
فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها، فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غيره. وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله، فإن الله إذا أعطاه إياها رضي، وإن منعه إياها سقط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغض الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا.
الله أكبر، الله أكبر. هذا عبد الله الذي جمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى، فيرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحب الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله لله، ويعادي أعداء الله لله، فهذا الذي استكمل الإيمان. أما من تعلق قلبه بدنيا وحطام زائل يعمل لها ويعطي لها وغير ذلك صار عبدا لها. وما أكثر الخلق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وعامة سعي العالمين في هذا يا إخوان، انظروا سبحان الله إلى الناس اليوم يتنافسون بالملايين المملينة وكذا من أجل حطام زائل، إما وظيفة أو منصب أو امرأة أو حطام دنيا أو إلى آخره، وأنت تارك كل ذلك يا عبد الله، ما أحد يأخذ شيئا معه. يوما ينزل بك الموت ماذا معك؟ ماذا معك إذا نزل بك الموت؟ ماذا معك وماذا ستأخذ معك؟ يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وولده، أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل ويرجع المال. في أحد يا أخواننا ندفنه فنجعل معه 100,000 جنيه في الكفن؟ ما في أحد يوضع معه في الكفن 100,000 جنيه ولا قرش واحد، بل لو سقط جنيه لأخذه الناس. ولكن يبقى ماذا؟ يبقى العمل الذي له خلق ولكنه كان عنه غافل. نعم.
قوله: طوبى لعبد. روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال: سمعت عبد الله بن لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. قال له رجل:
ولم يرني
المفترض. أي نعم. أنا يسأل. قال له رجل: وما الطوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. نعم. له شواهد في الصحيحين. وقد روى ابن جرير،
والأصل أن رواية أبي السمح عن أبي الهيثم هذه فيها ضعف. نعم.
له شواهد في الصحيحين. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا، قال وهب: إن في الجنة شجرة.
نعم. وذكر هذا الأثر بطولي ولا حاجة لنا فيه، هو كما ذكر هذا في غرائب. نعم. قوله أشعث
مجرورة بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف، لا لا ينصرف للوصف ووزن الفعل.
نعم.
ورأسه مرفوع على الفاعلية وهو طائر
الشعر.
طائر الشعر
هو أشعث رأسه. نعم. ما معنى أشعث رأسه؟ يعني طائر الشعر يعني مبتذل. نعم.
شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالأذهان وتسريح الشعر.
بالأذهان وتسريح الشعر. نعم. أشعث رأسه، ما يبالي بمنظره وهيئته، فهو أشعث مفرق الرأس وكذا، ليس من أهل التنعم والادهان، لأنه قد أوقف حياته لله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله مغبرة قدماه هو بالجر صفة ثانية لعبد، قوله نعم. إن كان في الحراسة،
لكن الأولى مجرورة بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف، والثانية على الأصل مجرورة بالكسر. نعم.
قوله إن كان في الحراسة أي حامية الجيش عن أن يهجم العدو عليهم، قوله كان في الحراسة أي غير مقصر،
أي غير مقصر فيها ولا غافل. نعم. يعني أي لا يبالي، كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لأن مراده ماذا؟ الجهاد في سبيله ابتغاء ما عند الله من الأجر، فهو لا ينظر أنا من ومقامي ينبغي أن يكون كذا، إذا كان العمل لله. مثل الدعوة يا أخوان، مثل الدعوة الله عز وجل، تكلف بخطبة جمعة خلاص الحمد، بإمامة الحمد لله، بأذان الحمد لله، بخدمة إخوانك الحمد لله، إذا تأتي بكذا خلاص ما في مشكلة، افعل كذا ما في مشكلة، طالما في النهاية أن هذا العمل كله في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ما تقول كيف أنا إمام وأنا حافظ القرآن ثم يقال لي ارجع قف في الصف وفلان يتقدمني، كيف فلان يتقدمني؟ سبحان الله، منصب هو وزارة، والشيطان يهجم على النفوس من أجل هذا الأمر، لماذا فلان يعطى وأنا لا أعطى؟ لماذا فلان في الأول وأنا في الثاني والثالث والرابع؟ أنا من؟ أنا لي مكانتي وأنا لي قدري، أنا لي قدرك عند الله يا عبد الله بما تخلص. واليوم اعلموا يا أخواني أن الإنسان لو كان مخلصا مع التأخر غدا سيتقدم، إذا كان مخلصا أوشك أن يتقدم، لأن الذي يقدمه إخلاصه لله سبحانه وتعالى. فما أبالي، مثل مثلا ترى بعض الناس في الاعتكافات أو كذا يحب أن يخدم، كل يوم ينزل الطعام أمامه في العشرة أيام، ينزل الطعام أمامه ويأكل، حتى إذا جاء يوم ينبغي عليه هو أن ينزل الطعام لإخوانه كما أنزل له الطعام 9 ليالي، لا أنا ما أنزل، ما أنزل الطعام. نعم، وترى يتلكك وكذا، امسح اكنس، لا يكنس له ويمسح له، هذا يخدش في إخلاص، ما يقول والله أنا غير متعود، أنا في بيتي والله ما أعمل كوبة الشاي، هو مين بيعمل كوبة الشاي هون؟ تجيب معك زوجتك كل حاجة، إخوانك يفعلون لك، افعل لإخوانك، افعل، بلاش تعمل الشاي أنت، أكنس وحد يعمل الشاي غيرك، المهم شارك، شارك لا تنتظر. فبعض الناس يزعم من المكانة إنما تكون بهذا، المكانة أن أكون في الصف الأول، المكانة أن أكون أنا الإمام، المكانة أن أكون أنا المتقدم المتصدر، المكانة أن أكون أنا القارئ، المكانة أن أكون أنا كذا، إن تخلف عن هذا لا ترى له عملا، هذا دليل على عدم إخلاص. أما الذي يعمل الله لا يبالي، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن كان في الساقة كان في الساقة، في الميمنة كان في الميمنة، على أي وجه، المهم في النهاية الدعوة إلى الله عز وجل تسير. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله إمام الدنيا: وددت أن ما عندي عند جميع الناس حتى لا احتاج أحد إليه، ود أن ما عندي عند جميع الناس، ما يفرح أن الناس يجتمعون عليه، يود أن ما عنده لو كان عند الناس. واليوم الإنسان بلسان حال يقول أود أن يكون كل شيء عندي ولا شيء يكون عند الناس، حتى يحتاج كل الناس إلي. ولهذا الإخلاص عزيز، والله عز وجل يرفع قدر المخلصين العاملين لله سبحانه وتعالى. الله المستعان يا إخوان. أمر العبودية سهل وصعب، سهل في مفرداته مطلوباته، سهل سهل، لكن صعب في الاستقامة عليه، صعب صعب أن الإنسان يخلص نفسه. أعظم ما يكون من أعدائه إن لم يرغمها طاعة لله. صعب الإنسان يخلص نفسه يا أخواني من الشوائب، صعب. يعمل لدنيا، يتعلق قلبه بالدنيا، بمال بمنصب بجاه، صعب يتخلص الإنسان من هذا. وساعة يتعثر وساعة يقوم لكن من هنا كان فضل الصحب الكرام، ما نظروا إلا إلى شيء واحد، مرضاة الله. قبل أن يموت النبي وكل على جيش من يا أخوانا من العشرة المبشرين؟ أبو بكر؟ لا. عمر؟ لا. عثمان؟ لا. علي؟ لا. طلحة؟ لا. الزبير؟ لا. سعد؟ لا. سعيد؟ لا. أبو عبيدة؟ لا. ما وكل ولا واحد من العشرة المبشرين، وكل أسامة بن زيد. كم كان عمره يا أخوان؟ 17 عاما. يكون على جيش 17 عاما، يكون على جيش والصحابة تحت لواء، ما يفرق. المهم هذا الجيش لمن؟ في سبيل الله. فمن أدواء نفوسنا يا إخواني الكثير والكثير، والله والله والله، ترى بعض الناس إذا كان هو الموكل بالعمل، هو رأس العمل، يسعى ومن الليل والفجر كل وقت هو المسؤول. لو أنه قال مثلا أنت لك درس في المكان الفلاني ومجموعة من الإخوة معك، أظن ما تخلف، تجده قبل هذا ويعد أوراقه ويتصل على الإخوة، وربما يعمل مجموعة والإعلان عن الدروس. أما إذا كان هو الطالب الهيستمع لا تجد ربما. فبعض الناس إن وضعت في الإمامة وجدته قبل المأمومين، إن كان في المأمومين وليس في الإمامة لا تجده مع الخالفين القاعدين. هذا يخدش في الإخلاص، هذا يخدش في الإخلاص. فالله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. من يقوى أخوانا على التخلص من هذه الأمور؟ أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. هذا بخلاف من؟ بخلاف عبد الخميل وعبد الخميص، إن أعطي رضي وإن منع سخط. نعم.
قوله وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي في مؤخرة الجيش، يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما يقلب نفسه في مصالح الجهاد وما فيه حفظ المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي: المعنى ائتماره بما أمر وإقامته حيث أقيم، لا يفقد من مكانه، وإنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما أشد مشقة. قوله إن استأذن لم يؤذن له، أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذن له، لأنه لا جاه له عندهم ولا منزلة، لأنه ليس من طلابها، وإنما يطلب ما عند الله. قوله وإن شفع
يعني على ما يلتفت إليه، ما له يعني مكانه وجاف عند الناس، ما يلتفت إليه وهو أفضلهم. نعم. حتى إنه لعدم وجاهته إن استأذن لم يؤذن له. ضر مثلا في عرس مثلا، قد يأتي الناس فلان تعالى، هذا أبو فيه خاص، وهذا وإنما هذا يتركون، ربما يأكل ولا ما يأكل، ولا هو خير من ملء الأرض من أمثال هؤلاء. نعم. وإن شفع لم يشفع. نعم.
يعني لو ألجأته الحال إلى أن يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة، لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم. وعن عثمان رضي الله عنه،
لأنه ما له جاه، ما له جاه ولا عشيرة ولا إلى آخره، فلا يلتفت إليه.
نعم.
وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من 1000 ليلة يصام نهارها ويقام ليلها. وروى الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم ابن سكينة قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بترصوص وودعته للخروج وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض في 70 و100. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة بالعبادة تلعب. من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا.
يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في مسجد الحرام فلما قرأه
قال: فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن ونصحني. ثم قال: أنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال لي: أكتب الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا.
أكتب هذا الحديث وأملي علي وأملى علي الفضيل بن عياض. حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال:
يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال: هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال: يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله أو ما عمل.
أما علمت أن فرس المجاهد لا يستن في طوله. أنا عارف نسخ عندك سيئة
في طوله فيكتب له بذلك حسنات.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله.
نعم.
وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.
هذا باب جديد أيضا وضعه رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد ليبين أيضا مفردة في هذا الباب، وهي أن من خصائص الرب سبحانه وتعالى أيضا أنه ينفرد بالتحريم والتحليل، فلا أحد يشرع مع الله شرعا، وإنما يجب على الخلق كلهم امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، كما فسر النبي ذلك في حديث عدي بن حاتم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فيه إشارة إلى قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. قوله: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر، وقال أيضا: أراهم سيهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون: قال أبو بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن أبي مليكة أن عروة بن الزبير قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأمر الناس بالعمرة في هذا العشر وليس فيها عمرة. فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك. فقال الرجل: منها هنا هلكتم، ما أرى الله إلا سيعذبكم، أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبروني بأبي بكر وعمر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد.
نعم، أن السنة مقدمة على قول كل أحد، فمن استبانت له السنة ما يترك لقول أحد أبدا، فليس هناك قول مع قول رسول الله مهما كان هذا القائل عظيما. نعم.
وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قوله وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 63 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون.
نعم، في 33 موضعا.
فليحذر في 33 موضعا، ثم جعل يتلو: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقة الفقيه، وكان له أصحاب يأخذون عنه، ومذهبه مشهور، وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد، خصوصا في من ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس، وزعم أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد، والاجتهاد قد انقطع، وقد أخطأوا في ذلك. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، على أن الاجتهاد لا ينقطع. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم، والأئمة لم يقصروا في البيان، بل نهوا عن التقليد إذا استبانت السنة. قال أبو حنيفة: إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال: إذا قلت قولا وكتاب الله يخالفه فاترك قولي لكتاب الله تعالى.
هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، الذين يقولون بأنه يقدم رأيه على النص. لا، أبو حنيفة ما يقدم رأيه على النص أبدا، حاشاه رحمه الله تعالى، وإنما كثرت عنده مسائل الرأي، أي التي أفتى فيها بغير نص، بل باجتهاد لعدم ورود النص إليه، أو ورد عنده ولكن لم يصح عنده أو تركه لتأويل. أما أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبلغه النص ثم يتركه ولا يعمل به، هذا محال في أبي حنيفة وغير أبي حنيفة، وهذا الظن بأئمة الهدى ومصابيح الدجى. فلهذا يقول أبو حنيفة: إذا قلت قولا وكتاب الله عز وجل يخالفه فاتركه قولي لكتاب الله. نعم.
قيل: إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفه، قال: اتركوا قولي لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي لقول الصحابة. وقد تقدم قول الإمامين مالك والشافعي، فعلى من اشتغل بمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في أقوال المخالفين وما استدلوا به، فيكون متبعا للدليل مع من كان معه، وبالله التوفيق.
ولو بخلاف مذهبي، أما أن يقال بأنني على مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد ولا أخرج عنه أو كذا، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. وماذا قال لك أحمد؟ قال: إذا استبانت لك سنة دع السنة لقولي. أبدا ما قال أحمد هذا، بل هو الذي قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد والصحة، يدعون هذا لقول سفيان، وهو سفيان الثوري، وهو من هو إمامة وفضلا، فكيف بمن دونه يذهبون إلى رأي سفيان؟ والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. نعم.
قال الشارح رحمه الله: عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قوله عدي بن حاتم أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم، قدم عدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 9 من الهجرة فأسلم.
أي حاتم الطائي.
نعم.
نعم.
أي المشهور. سنة 90 من الهجرة فأسلم وعاش 120 سنة. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه، وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله.
هذا هو الشاهد، الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في معصية الله عبادة لهم من دون الله، أن تقدم أقوالهم على قول الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أن لهم هذا الحق في مخالفة الكتاب والسنة فهو كافر والعياذ بالله، ومن اعتقد أنه ليس لهم هذا الحق ولكن اتبعهم هوى كمن يقول اجعلها في رقبة عالم لتصبح سالم فإنه يكون عاصيا شأنه شأن جميع العصاة. كذلك من خالف الكتاب والسنة إن أعطى نفسه حق المخالفة فهذا كافر، وإن خالف من غير إعطاء هذا الحق فهذا عاصي، حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه ما يجوز له ذلك هذا عاصي، حكم بغير ما أنزل الله وهو يعطي نفسه هذا الحق أن يشرع أن يحل ما حرم الله وأن يحرم ما أحل الله هذا كافر والعياذ بالله، والمتبع له كذلك. نعم.
قال شيخنا في المسائل،
شيخنا هو محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، تتلمز على يديه الشيخ عبد الرحمن بن حسن، تتلمز على محمد بن عبد الوهاب يديه. نعم. وهو جده، هنيئا للجد وهنيئا للحفيد. نعم. ذرية بعضها من بعض. نعم.
فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية، فصار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي: جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، فكم ضل من ضل وزل من زل.
صدق والله، صدق والله. وقدم قول الأحبار وقول الرهبان على قول الله ورسوله، ولا ينبغي لأحد أن يقدم قولا على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي هذا أبدا، أن تقدم قول أحد من العلماء من المشايخ على قول الله قال رسوله، بل ينبغي أن يكون التحاكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأحد أيضا أن يحكم في الناس إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى، هذا الواجب عليه، فإن الله قد أمر نبيه بذلك وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وما عداه فهذا حكم جاهلي، فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. نعم.
قال الشارح:
فوجه هذا الباب في كتاب التوحيد ما وجهه؟ أن التحليل والتحريم وأن التشريع كل ذلك لله سبحانه وتعالى، فمن أطاع العلماء والأمراء في التحليل والتحريم على خلاف كتاب الله وسنة رسول الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وفصلنا نوع الطاعة هنا، منها طاعة تقتضي كفرا، ومنها طاعة تقتضي ماذا؟ معصية. تقتضي كفرا إن أعطاهم هذا الحق وأن لهم الحق في التحليل والتحريم، هذا كفر. إن لم يعطيهم هذا الحق ولكن تبعهم هوى فهذا معصية. كذلك الذين يحكمون، إن حكمهم يعلمون أنه ليس لهم هذا الحق فهم عصاة، أو يعتقدون أن لهم هذا الحق فهم ماذا؟ فهم كفار. نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآيات. قال الشارح رحمه الله: قوله باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به الآية. قال العماد بن كثير: والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا وكل من عبد شيئا دون الله.
كما قلنا الطاغوت هو التجاوز، فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهذا هو الطاغوت. التجاوز هنا يكون في المطاع وفي المتبوع، فأولاء تبعوهم معنهم حكم غير من أنزل الله. نعم.
وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة فإنما عبد الطاغوت، فإن كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على الشيطان الذي أمره بعبادته وزينه له وزينها له، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. والآية بعدها وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه كالطواغيت أو كان شجرا أو حجرا أو قبرا كاللات والعزى ومنات وغير ذلك مما كان يتخذوه المشركون لهم أصناما على صورة الصالحين والملائكة أو غير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤوا منه، ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان، فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من دون الله، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، فلم يستثني من كل معبود إلا الذي فطره سبحانه وتعالى، وهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم، وكما في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذلك من خالف حكم الله ورسوله بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو مع الجهل بذلك أو طلب ذلك أن يتبع عليه أو أطاعه فيما
يتبع عليه
أو أطاعه فيما يعلم أنه حق، إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا فهو طاغوت بلا ريب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله،
لأن الله قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. نعم، فالكفر بالطاغوت ركن من أركان التوحيد. نعم.
قوله: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا أي بعيدا عن الهدى، ففي هذه الآية أربعة أمور: الأول أنه من إرادة الشيطان، الثاني أنه ضلال، الثالث تأكيد.
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، هذا من إرادة الشيطان، الثاني أنه
ضلال
أن يضلهم،
الثالث تأكيده بالمصدر
ضلالا بعيدا،
الرابع وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى.
نعم.
فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أنفعه لمن تدبره وما أبلغه وما أدله على أنه كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.
يا سلام عليه. نعم. لكن هي نسخة. نعم عليه.
فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل.
قال قوله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فإن المنافق يكره الحق وأهله، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافق ماذا يصنع؟ يصد عن ذلك أعظم الصدود، لأنه لا يؤمن أصلا بهذا، لا يؤمن بقال الله قال رسول. نعم.
وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن القيم: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين. قلت: فما أكثرهم لا كثرهم الله.
أي نعم، علامة أبى أن تتحاكم إلى قال الله قال رسول، علامة أبى إلا من نفاق في القلب، قد يكون النفاق الأكبر إذا كنت تكره ما أنزل الله ورسوله قد يكون من النفاق الأصغر إذا كنت تعتقد ذلك وتؤمن به، ولكنك صاحب هوى تريد ما فيه مصلحتك. نعم.
قال: يصدون لازم، وهو بمعنى يعرضون، لأن مصدره صدودا، فما أكثر من اتصف بهذا الوصف، خصوصا من يدعي العلم، فإنهم صدوا عما توجبه الآية من كتاب الله وسنة رسوله، إلى أقوال من يخطئ كثيرا ممن ينتسب إلى مذهب من مذاهب الأربعة في تقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف الدليل، فصار المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم بين أولئك غريبا، وقد عمت البلوى بهذا.
الله أكبر. نعم. فإذا قيل لهم تعالوا إلى الدليل، قالوا قال فلان قال علان، أنت أعلم بالدليل من فلان أو علان، فيقدمون أقوال العلماء على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الأمر الواضح، هذا في الأمر الواضح لا ينبغي ولا يكون. أما إذا كانت المسألة مسألة اجتهادية وأنت على قول ولك حظ من النظر فيه وأنا على قول لي حظ من النظر فيه، فلا ينبغي أن أقول أو أن أتهمك بأنك ماذا، بأنك تخالف قال الله قال رسوله وتقدم أقوال الناس على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة تحتمل، ولأن المسألة من مسائل الاجتهاد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال أبو العالية في الآية يعني لا تعصوا في الأرض، لأن من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. ومناسبة الآيات للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين وهو من الفساد في الأرض، وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأقوال أهل الأهواء وإن زخرفوها بالدعوى.
نعم.
قال رحمه الله: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو بكر بن عياش في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض،
شاء أم أبى، حتى ولو قال إنما نحن مصلحون، طالما أنه خالف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد فهو المفسدين في الأرض. هذه قاعدة عامة، ولهذا جميع الجماعات والطوائف من المفسدين في الأرض، لأنهم يدعون إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف تتهموننا؟ فنحن ندعو إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قلنا: لو كنتم صادقين لتركتم هذا التحزب، ولو كنتم جماعة واحدة كما كان الصحابة. أما يسعكم واسع الصحابة على ما هذه الجماعات؟ أكان في الصحابة جماعات وأحزاب؟ نعم.
قال ابن القيم: قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك، والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره
متبع غير رسوله هو أعظم الفساد في الأرض. نعم.
ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته
وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. فصلاح الأرض في التوحيد، وأعظم فساد الأرض يكون بالشرك. صلاح الأرض في أن يتخذ أهلها رسول الله قدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأما طاعة غير الرسول في خلاف ما جاء به الرسول فإن هذا من أعظم الفساد في الأرض. أعظم الفساد مخالفة الشرع، وأعظم الاستقامة متابعة الشرع. ومن تدبر أحوال العالم
وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله، وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله انتهى.
هذه تحفظ يا أخوان، هذه كلمات تحفظ. قال ابن القيم في البدائع بدائع الفوائد كما أشار هنا في الحاشية: من تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله. أي نعم، فكيف سبحان الله إذا كانت الدعوة إلى الشرك؟ حتى ولو أصلح الداعي بعض الأمور، دعا مثلا إلى طاعة معينة لكنه في نفس الوقت يدعو إلى الشرك، هل يمدح صاحب هذه الدعوة؟ ونحن قد ابتلينا في هذا الزمان، وانتبهوا يا أخوان هذه المسألة، قد ابتلينا في هذه الزمان أننا نعجب بعض الدعاء قد يدعو إلى مسألة ما مما يوافق فيها الشرع، فنثني عليه الثناء العطر مع كونه من دعاة البدعة ومن دعاة الضلالة. نحن لا نغتر بهذا، لا نغتر بمن أصاب بعضا وأضل في كثير، ولا نقبل ولا نرفع على الرؤوس إلا دعاة السنة الخلص، إلا دعاة السنة الخلص. ما نثني على بعض الناس إن أصاب في بعض المواضع فنهرع إلى الثناء عليه وكذا وكذا، وعنده ضلالات. مثلا لو قام أشعاري ولا قام صوفي ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإساءة هذه، اللي بيدافع عنه العوام دفاع، لكن دفاع معروف، دفاع ماذا؟ دفاع عاطفي، ليس دفاعا شرعيا منطلقا من الشرع القائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وإلا أنت تقول بالطرق الصوفية وتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول ندافع عن النبي ضد الرسوم المسيئة وغير ذلك، أين أنت من توحيده؟ وبعض الناس من أصحاب اللحى يغترون بمثل هذا، ونحن مبتلون من أصحاب اللحى بقوم لا دراية لهم إلا إطلاق اللحى للأسف، حتى شوهوا هذه اللحية وصارت لحية ظاهرة، وأما الاتباع الحقيقي فهم بعيدون عن ذلك. كلما قام أشعري أو صوفي أو كذا له كلمة طيبة في موضع من المواضع رفعوا قدرك كأنما هم من علماء الأمة وسادات الأمة، فلا ينبغي هذا. الإنسان يثني على العالم بحق، يثني على العالم بحق، بل تجد لهؤلاء الثناء على نفس هؤلاء، ولا تجد لهم الثناء على أئمة الأمة وأعلام الأمة الكبار المعروفين. نعم.
قال رحمه الله: وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. قال رحمه الله: وقوله أفحكم الجاهلية يبغون الآية، قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج على حكم الله المشتمل على كل خير والناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير.
أي نعم، إذا جعله شرعا في الناس، حكم غير الله جعله شرعا في الناس ويقدمه على حكم الكتاب والسنة ويجوز ذلك، فهذا كافر ولا شك، هذا كافر ولا شك. إنما من حكم بهذا بقوانين وضعية ولا علاقة له بالشريعة، ما يقول هذا شرع ولا يقول هذا يقدم على الشرع، فإن هذا شأن العصاة، فإنه يضع أحكاما بهواه ولا ينسبها إلى الشرع. نعم.
قوله ومن أحسن.
أما الياسق ففي نسبة ذلك إلى الشرع وتقديم ذلك على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع الحكم له، وليس مجرد أن يضع قوانين مخالفة. ولهذا ابن كثير نفسه يفسر آيات المائدة ومن لم يحكم من ظلم فأولئك الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون بما فسر به السلف، وهو الكفر دون الكفر كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون استفهام إنكاري، أي لا حكم أحسن من حكمه، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرق في الطرف الآخر مشارك، أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قوله قال رحمه الله قوله عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحيح الأخبار، وشاهده في القرآن قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك.
لكن الحديث فيه ضعف ومعناه صحيح. نعم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو ذلك من الآيات. قوله حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي ما تهواه وتحبه نفسه، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب فيطلق عليه مؤمن بقيد لنقص إيمانه بمعصية، كما في حديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصلح إسلامه إلا به، وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر، وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة.
أي في تفسير مثل هذه النصوص لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا نفي لكمال الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة. فإن الخوارج
يكفرون بالذنوب، والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار. وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فالخوارج نفعوا عنه الإيمان وادخلوه في الكفر، والمعتزلة نفعوا عنه الإيمان وجعلوه في منزلة بين المنزلتين فلم يدخلوه في كفر ولم يبقوه في الإيمان. نعم.
فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة، وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة، فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة
وزن برة
من خير.
نعم.
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافقون تحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخر إلى كعب بن الأشرف ثم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. قوله وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد
إلى آخره. قاله عامر بن شرحيل، قال الشعبي هو عامر.
قوله قال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي، وتقدم في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف
في سقط، سبحان الله. قال عامر بن شراحيل الكوفي عالم ذو فنون وتقدم، وفي قصة عمر وقتله المنافق
الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله، وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث والسير وغيرها.
فالشاهد أيضا في هذا الباب لكتاب التوحيد أن من كان على التوحيد الخالص وجب أن يتحكم إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما ما ينافي التوحيد فهو أن تتحاكم إلى غير قضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تحاكم إلى غير الكتاب والسنة كان منافقا، إما الأكبر وإما النفاق الأصغر، إما الأكبر إذا اعتقد حل ذلك، وإما الأصغر إذا اعتقد تحريم ذلك ولكنه إنما تحاكم لهوى. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب من جحد شيئا من الإسماء والصفات. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.